الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن الضوابط الشرعية في التعامل مع نصوص الفتن وأحاديث الأشراط النظر في استكمال الواقعة للأوصاف الواردة في النص. تكلم عن هذا الضابط، ذلك يكون بالمقارنة بين النص الثابت والواقع للتأكد من استكمال الواقعة للصفات المذكورة في النص من عدمه. فإن كانت المطابقة تامة بأن تحققت جميع صفات النص في الواقعة من غير أن يتخلف منها شيء، صح التنزيل مع مراعاة بقية الضوابط. وإن تخلفت بعض الصفات، فإن كانت لقيام ما يعارض تلك الصفة في الواقعة لم يصح التنزيل بحال. هذا إذا كانت الواقعة ماضية. من عبارات أهل العلم الدالة على مراعاة هذا الأصل في تنزيلاتهم للنصوص قول النووي رحمه الله في شرح حديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون التركة قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. قال رحمه الله: وقد وجدوا في زماننا هكذا. وهذه كلها معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وجد قتال هؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها صلى الله عليه وسلم: صغار الأعين، حمر الوجوه، ذلف الآنف، عراض الوجوه، وكانت وجوههم كالمجان المطرقة ينتعلون الشعر. فوجدوا بهذه الصفات كلها في زماننا، وقاتلهم المسلمون مرات وقتالهم الآن. ونسأل الله الكريم إحسان العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهم وإدامة اللطف بهم والحماية. وصلى الله على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال إبراهيم بن ميسرة: قلت لطاووس: عمر بن عبد العزيز المهدي؟ قال: لا، إنه لم يستكمل العدل كله. فلم يصحح طاووس رحمه الله مهدوية عمر بن عبد العزيز رحمه الله لتخلف تمام العدل عن زمانه. وأما إن كانت الواقعة التي يراد التنزيل عليها حاضرة أو يتوقع وقوعها، فقد تتخلف بعض الأوصاف المنصوص عليها من الواقع مع ترقب وتوقع تحققها في المستقبل لإمكان تحققها. وقد يكون التخلف لوقوع ما يضادها أو يناقضها في الواقع، فمنه ما يمكن ارتفاعه في المستقبل، ومنه ما لا يمكن أن يرتفع بحال. فإن كان مما لا يرتفع المعارض فلا يصح التنزيل بحال. فالمهدي مثلا اسمه محمد بن عبد الله، فتخلف هذه بأن يكون المعين الذي يراد الحكم له بالمهدوية اسمه على خلاف هذا الاسم، فهذا مبطل لدعوى المهدوية، ولا يمكن أن يكون هو المهدي المقصود بالنصوص الشرعية، أو أن يكون من غير آل البيت أو من آل بيته صلى الله عليه وسلم لكنه ليس من ولد فاطمة وهكذا. فهذا النوع لا يتصور ارتفاعه عن الواقع لا في الحاضر ولا في المستقبل، فلا يصح التنزيل مطلقا لا في حاضر ولا في مستقبل. أما إن أمكن أن يرتفع فالتنزيل في المستقبل محتمل، وهو مما يتفاوت قوة وضعفا ويحتاج إلى اجتهاد خاص من مؤهل. أما وقت وجود المعارض فلا يصح التنزيل. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قال ابن كثير رحمه الله: يصلحه الله في ليلة واحدة أن يتوب عليه ويوفقه. ويلهمه رشده بعد أن لم يكن كذلك. وبسبب عدم الجزم بتحقق بقية الصفات في المستقبل يكون التنزيل مترددا محتملا غير مجزوم به. فإن قوي التنزيل في نفس العالم فلا يصح له أن يجزم به أو يقطع، إلا أن يقوم دليل قاطع على أن ما ينتظر تحققه سيتحقق. مثاله: من تأمل أحوال المهدي في مبادئ أمره يجد من الصفات ما يمكن أن يكون مشاركا لغيره فيها، فلا يصح الجزم بكونه المهدي ككونه من ولد فاطمة وأن يكون اسمه محمد بن عبد الله، لكن من صفاته ما يدل دلالة قطعية على أنه هو المهدي المعني والمراد، كصلاة المسيح عيسى بن مريم خلفه وخروج الدجال في زمانه. فمتى تحققت مثل هذه الصفات الخاصة به والتي لا تتحقق لغيره كان تنزيل النصوص عليه بينا ظاهرا، وصار ما يتوقع من شؤونه وأحواله بعد ذلك متحققا مجزوما به، كقتل المسيح بن مريم المسيح الدجال وكثرة الخير في زمانه وما يتلو ذلك من أحداث كخروج يأجوج ومأجوج وهكذا. أما ما يقع فيه التردد لعدم استكمال صفات النص فهو على نوعين: الأول أن تكون الواقعة مقصودة ولا ينزل عليها النص لعدم استكمال الصفات حتى تقع الواقعة فتنزل الصفات عليه. الثاني العكس، وهو ألا تكون الواقعة مقصودة وينزل النص عليها ثم يتبين أن الأمر بخلاف ما كان يظن، إذ أن ما كان ينتظر من صفات لم يتحقق. مثال الأول قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الحوأب. فعن قيس قال: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحدى كنا تنبح عليها كلاب الحوأب؟ أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، وهو كثير وبري الوجه، أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج فينبحها كلاب حوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعدما كادت. أخرجه البزار بإسناد صحيح. فقد تحقق بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في البداية من نباح كلاب الحوأب، فتخوفت عائشة رضي الله عنها أن تكون المعنية بالحديث، فلما قوى بعض من معها عزمها وبينوا أن سبب الخروج الإصلاح للقتال قوي عزمها على المضي، والمضمون بها أنها لو علمت أن النص سيتحقق بكماله عليها لم تستكمل مسيرها رضي الله عنه، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا فلما وقع ما وقع قطعنا أنها رضي الله عنها هي المعنية من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص. مثال الثاني، وهو أن يستعجل التنزيل قبل استكمال الواقعة لصفات النص، كحديث الجيش الذي يغزو الكعبة. قال عبد الله بن صفوان: أخبرتني حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخصف بأوسطهم وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنه. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. زاد ابن ماجه: فلما جاء جيش الحجاج ظننا أنهم هم، فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة وأن حفصة لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والنص بين ظاهر على المقصود، وأن الأمر الذي كان يتوقع وقوعه لم يقع، فلم يصح أن ينزل هذا النص على جيش الحجاج. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أنه لا يصح بحال أن يتعلق بجزء من النص في عملية التنزيل مع دلالة باقي النص على خطأ هذا التنزيل، بأن يتضمن الحديث صفة لم تتحقق في الواقع فيغض المنزل الطرف عنها ليصح له تنزيله، بل الواجب أن يأخذ المرء الحديث تاما كاملا. فإن وقع هكذا تاما كاملا فالحمد لله، وإلا فلا يصح التنزيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.